لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد
اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فيه. علينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وبالله وله الحمد حمد الشاكرين على نعمة الهداية والإيمان، ثم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، تحية مباركة قرآنية لكم أينما كنتم وأنتم تتابعون حلقات برنامج نهج الحياة، حيث سنتمم في حلقتنا هذه بإذن الله تفسير ما تبقى من آيات سورة النازعات المباركة، فتابعونا مشكورين. إخوتنا الأكارم، ندعوكم الآن للاستماع إلى تلاوة الآيات 20 حتى 26 من سورة النازعات.
فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
أيها الأفاضل، مما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركة، أولا يجب الإتيان بأكبر المعاجز لأشخاص مثل فرعون، ثانيا يستمد الطغاة العون من المنحرفين لحفظ كيانهم، ثالثا حتى أكبر المعجزات لا تؤثر في بعض المتكبرين، رابعا تكذيب الأنبياء ناتج عن الرغبة في التحرر من قيود الدين وحدوده وعدم اتباع تعاليم الأنبياء، وخامسا التاريخ وسيلة للاعتبار لا للتسلية وملء الفراغ. أما الآن أيها الكرام، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 27 حتى 33 من سورة النازعات المباركة.
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
من تعاليم هذه الآيات البينات، يمكن القول أولا طرح السؤال أسلوب مهم جدا في التبليغ. ثانيا، التنبه إلى نعم الله هو أفضل طريق إلى معرفة الله، ويجب الاستفادة من المحسوسات لإدراك المعقولات. وثالثا، جعلت النعم ليستفيد منها الإنسان، ولا يوجد معنى للتحريم والرياضات الروحية الفارغة. إخوة الإيمان، في هذه اللحظات نستمع معا إلى تلاوة مرتلة من الآيات 34 حتى 41 من سورة النازعات المباركة.
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
مما نستقيه من منهل هذه الآيات الشريفة أولاً، القيامة أكبر وأعظم حادثة، وتنضوي تحت جناحها كل الحوادث الأخرى. ثانياً، يتذكر الإنسان يوم القيامة ما عمله في الدنيا. ثالثاً، حب الدنيا هو أساس الطغيان. رابعاً، الدنيا ليست سيئة، وإنما ترجيحها على الآخرة هو السيء. وخامساً، الخوف من الله هو أساس محاربة هوى النفس. إخوتنا الأكارم، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 42 حتى 46، وهي آخر آيات سورة النازعات المباركة.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
أحبة الإيمان، طرح القرآن الكريم مرات عدة السؤال عن زمن وقوع القيامة، ولكن لم يقدم جوابا عنه. فمن الألطاف الإلهية هو إبقاء زمان الموت والقيامة غير معلوم، فالعلم بزمن وقوعهما سيكون سبباً لفقدان السكينة الداخلية والعلاقات الخارجية، وسيكون سبباً للرشد الاضطراري. كما تشير الآيات إلى أهمية الإيمان بيوم القيامة للعلم بزمان وقوعها. أيضاً تشير إلى أن التحذير والإنذار أهم من التبشير بالنسبة إلى الغافلين، لذا لا نجد في القرآن عبارة إنما أنت مبشر، بل نجد إنما أنت منذر. ومما نتعلمه من هذه الآيات الشريفة أولاً، بعض الأسئلة عن يوم القيامة ليست في محلها ولا يجب الإجابة عنها، كالسؤال عن زمان وقوع يوم القيامة. ثانياً، لا معنى لمناقشة أمر غير مرتبط بالبشر. ثالثاً، علم البشر محدود ولا يمكن الوصول إلى منتهى العلم، فهو مختص بالله تعالى. رابعاً، تكليف النبي بإنذار الناس لا إلزامهم وإجبارهم على القبول. خامساً، الاستعداد النفسي لدى الناس واتقاء الذنوب من شروط قبول دعوة الأنبياء. وسادساً، الآخرة عظيمة إلى درجة أن كل عمر الدنيا مضافاً إلى البرزخ لا يساوي ليلة أو يوماً من أيام القيامة. أيها الإخوة والأخوات، مع ختام تفسير سورة النازعات المباركة وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه ضمن برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير موجز آخر لآية الذكر الحكيم، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم آداب البيت المسلم، وبعد ذلك تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. الوصايا الخالدة تستمعون إليها عند 12:50، ومن ثم زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، وعند 1:50 تستمعون إلى التلاوة المختارة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:07. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب.
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء، نلتقي معكم في حلقة اليوم من برنامجكم آداب البيت المسلم بجولة جديدة في موضوع أدب الاستئذان والسلام والدخول على الغير في داخل المنزل ومن خارجه. فأهلا وسهلا بكم وبالأستاذة فاطمة الأميري وبكل متابعي البرنامج الكرام.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة المؤمن وبالمستمعين الأفاضل.
كان حديثنا أعزائنا المستمعين في الأسبوع الماضي الآداب المرسومة للأسرة المسلمة في الاستئذان والاستئناس حين دخول أحدهم على الآخر، وحين دخول الوارد إلى البيت، والإذن والرخصة والإجازة ممن تصدر من يعطيها. سيكون حوارنا في حلقة اليوم تكملة للحديث السابق. أستاذة فاطمة، كان الحديث في الرخصة والإجازة ومن يصدرها. هذا السؤال يقول: طيب، آداب الاستئذان وآداب الرخصة والإجازة، هل هذه مرتبطة بالمسلمين فقط؟ يعني طلب الاستئذان من المسلم فقط، أم إذا كان البيت لغير المسلمين أو في داخل البيت الواحد مسلمين وغير مسلمين، الحكم يجري للمسلم في التعامل والأدب معهم كما للمسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رسالة الإسلام جاءت لكل البشرية، والقرآن الكريم منهاج حياة لكل أبناء البشر. فعندما يحفل القرآن الكريم بتلك الأحكام الاجتماعية بالخصوص حول موضوعنا أدب الاستئذان، فعندما يحفل بهذه الأحكام للحياة ويمنحها عناية خاصة ويعالج شؤون الإنسانية في هذا المجال، يريد أن يبين للإنسان الإنسان بمعنى الإنسانية، لا فقط الإنسان المسلم. الإنسان المسلم هو الذي شهد الشهادتين، وهو الذي ينبغي عليه أن يلتزم بالتشريعات والسنن والقوانين ويحاسب عليها إن لم يلتزم بها. أما الذي لا يشهد الشهادتين فسيحاسب على عدم إسلامه وعلى عدم التزامه بما جاء به الإسلام. ففي الحقيقة في مثل هذا المجال، موضوع الاستئذان الذي ذكرنا فيما سبق أنه يحقق للبيوت حرمتها التي تجعل من هذه البيوت السكن، وتوفر لأهلها عدم التحرج من المفاجأة والتضايق بالمباغتة والتأذي بانكشاف العورات، فالإسلام ينظر إلى الناس بأنهم وحدة إنسانية بغض النظر عن الطائفية والمذهبية والجنس وغير ذلك، فهو يساوي بين جميع أبناء البشر في الكثير من أحكامه وتشريعاته الأخلاقية والاجتماعية والسياسية. فينبغي على المسلم أن يلتزم بهذه الأحكام، سواء دخل على بيت أسرة مسلمة أو على بيت أسرة غير مسلمة، دخل على بيت إنسان مسلم فرد مسلم، أو دخل على بيتي فرد غير مسلم، إلا أن تكون هناك علامة وإمارة على أن هذا الشخص غير المسلم هو الذي يريد أن يطلع الآخرين على وضعه الخاص وعوراته. نعم، فهناك الآن من البيوت تبنى بشكل
مكشوف
بحيث أسيجة الدار تكون جدا قصيرة. فعندما يخرج أبناء الأسرة إلى الحديقة أو إلى باحة الدار فعلى الأقل نصف بدنه سيكون في مرأى المار في الشارع. فهذا هو دعا الناس لمشاهدة حياته الخاصة. وهكذا مثلا من يجعل في بيته أو يجعل بيته مثلا من الزجاج، وهناك الكثير الآن من الشبابيك وغيرها، أو بدل أن تكون جدارا وشباكا صغيرا للتهوية وغيرها يكون الجدار كله عبارة عن قطعة من الزجاج كبيرة تحيط بالغرف أو تحيط بالدار. فهذا كله يدعو إلى أن الإنسان قد وافق على
أن يطلع عليه الآخرين،
اطلع على الآخرين على خصائصه البيتية والداخلية.
أحسنتم. الحكم جاري على يعني في الاستئذان على المسلم وغير المسلم.
نعم.
يعني
نعم.
على المسلم أن يستأذن غير المسلم إن كان في داخل بيته أو في بيت آخر
أو أراد أن يدخل على بيت آخر.
نعم.
طبعا كان هناك حرج من الدخول.
نعم.
أما إذا لم يكن هناك حرج من الدخول كما ذكرنا بعض الأمثلة. نعم. فلا يحتاج
يعني
إلى
واقعا الغرض من هذا السؤال كان هو أنه القسم يقولون أنه هذا الأدب يجري على أنه حرمة المسلم، يعني حرمة المسلم أن لا تنكشف عورته أمام الآخرين، فالمسلم يستأذن المسلم الآخر في الدخول إن كان داخل البيت أو في بيت آخر. بينما الواقع يعني الحقيقة أنه هذا الأدب يجري على المسلم نفسه بأنه إذا دخل على غير المسلم أو على المسلم عليه الاستئذان، والرخصة والإجازة تصدر من الطرف الآخر أن يأذن له بالدخول أو لا يأذن له بالدخول. أستاذة فاطمة، هل جعل الإسلام كيفية خاصة في الاستئذان، أو بعبارة أخرى هل جعل الإسلام قواعد وأسس معينة في آداب الدخول إلى البيت، إلى بيوت الآخرين أو حتى في البيت الواحد، يعني دخول أحدهم على الآخر بالنسبة إلى أفراد الأسرة الواحدة؟ أعزائنا المستمعين، مع فاصل قصير ونعود إن شاء الله للحوار ونستمع إلى جواب الأخت فاطمة الأميري.
طبعا أستاذة ماجدة، بالنسبة إلى هذا السؤال ينبغي أن نعرف أن القرآن الكريم عندما جاء بهذا الأدب الرفيع جاء به ليؤدب المجتمع الإسلامي بأرقى الآداب الإنسانية والإسلامية، حيث كان المجتمع الجاهلي يهجمون هجوما على، فمثلا يدخل الزائر بيت أقاربه أو صاحبها أو جيرانه، وبعدما يدخل ينادي لقد دخلت.
نعم.
يعني لا يقف في الباب ويقول أدخل، وإنما يدخل إلى البيت وينادي لقد دخلت.
نعم.
وطبعا هنا قد يصادف أنه صاحب الدار قد يكون في حالة لا يرضى أن يراه عليه أحد. طبعا مثل هذه الحالة، الآن أنا أتذكر أننا ذكرنا شيئا من هذا القبيل في الحلقة السابقة.
نعم.
فنجد أنه في عصر الحاضر الكثير من المسلمين ضعفت حساسيتهم لآداب الإسلام الرفيعة، وضعفت حساسيتهم لبعض ما يشين بالأدب الإسلامي الرفيع، فنستطيع أن نقول تبلدت حساسيتهم وصارت غليظة، فنجده يهجم على أخيه في بيته في أي لحظة من اللحظات سواء كان ليلا أو نهارا، ويطرقه ولا ينصرف حتى يدخل البيت البيت وقد يزعج أهل البيت و يدخل ويجلس معهم وهم غير راضين. طبعا في عصرنا الحديث الحمد لله هناك وسائل كثيرة للاستئذان، الحمد لله الآن البيوت كلها مجهزة بالأبواب، وهذه الأبواب سهلة الغلق، فيمكنها أن يطرق الباب ولا يفتح له إلا بعد طرقه، وهناك جرس الباب فيدق الجرس. نعم بالتأكيد أيضا يطرق الباب. فنلاحظ أنه نتعلم من أدب الرسول صلوات الله عليه. في رواية قرأتها واقعا نستمد الأدب العالي والسامي من رسول الله صلوات الله عليه. نجد أن الرسول صلوات الله عليه إذا أتى باب أسرة معينة أو جماعة معينة كان لم يستقبل الباب بوجهه، يعني وجهه لم يكن على باب الدار باتجاه باب الدار، وإنما كان من ركنه الأيمن أو ركنه الأيسر. فهكذا يقول الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول
لا.
السلام عليكم السلام عليكم، وذلك لأن الدور لم يكن يومئذ عليها ستور. هذه الرواية. فهذا الخلق الرفيع الذي اتسم به رسول الله صلوات الله عليه بأنه لم يكن يوجه وجهه باتجاه الباب، فلعل الباب مفتوح نعم أو لعل الستار مرفوع
نعم.
وهكذا
نعم.
فلكي لا تقع عينه على داخل البيت
نعم.
وكان أيضا تفضلتم أستاذة ماجدة بالسؤال عن كيفية الاستئذان، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول السلام عليكم السلام عليكم ويكررها
نعم.
كذلك في حديث آخر أنه أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرسول في بيته، فقال هذا الرجل أألج من الباب، ذكر هذه الكلمة أدخل بمعنى أألج. الرسول صلى الله عليه وآله قال لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل، فسمعها الرجل الذي كان واقفا بالباب فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله ودخل. ففي الحقيقة القواعد والبنى التي يمكن أن تبنى عليها كيفية الاستئذان نستلهمها ونستوحيها من الآداب التي جاءت بها الشريعة المقدسة. وكل عصر حسب المدنية التي تصل إليها وحسب التطورات التي المادية التي تتوصل إليها. فالآن مثلا أجهزة التليفون موجودة في أغلب البيوت، ويمكنه أن قبل أن يخرج من بيته يرفع سماعة التليفون ويتصل بقريبه أو بجيرانه أو بأي شخص يريد أن يصل إليه
يستأذن بالمجيء إلى
نعم يستأذن بزيارته أو
نعم.
يتفق معه على موعد معين للزيارة، وهكذا من وسائل الاتصالات أو وسائل طرق الأبواب.
نعم أحسنتم أستاذة فاطمة. إذن هناك محور آخر هو الاستئذان في أكل الطعام في بيوت الآخرين، ما هو الأدب الإسلامي المرسوم للمسلم في أدب الاستئذان في الأكل والشرب في بيوت الآخرين انطلاقا من الآية القرآنية في سورة النور وهي الآية 61 بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، صدق الله العلي العظيم.
هذه الآيات أستاذة ماجدة تضمنت الآداب النفسية وتولت تنظيمها بين أفراد المجتمع الإسلامي، سواء في الأسرة الصغيرة المتكونة من الزوجين والأبوين والأبناء ومن حولهم من الأرحام والأقرباء، أو بين أفراد الأسرة الكبيرة التي تتمثل في جميع أبناء الإسلام. طبعا ولا يستبشر واقعا باستقامة المجتمع الإسلامي إلا من خلال الالتزام بتشريعات الإسلام وسننه وآدابه المرسومة من قبل الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك ينبغي أن تمتزج هذه الآداب والسنن مع مشاعر الإنسان المسلم ومع عواطفه ومع ضميره، حتى تصبح طبعا هذه الآداب والسنن تقليدا متبعا وقوانين نافذة في حياته، لا تلك الآداب التي يستورثها من حياة التخلف ومن حياة الجاهلية. وإن لم يكن حياة الإنسان المسلم واندماجه مع سنن الإسلام وآدابه فسوف تكون حياته فوضى لا حد لها، كما نرى الآن في كثير من جوانب حياة المسلمين فهي غارقة في التأثر بآداب وسنن المجتمعات الغربية وبعدت عن الإنسانية وعن الحياة الدينية بعدا كبيرا، وصار الإنسان المسلم يعيش الحالة المادية والدنيوية، وصار يبتعد عن القيم والمثل العليا. طبعا الآية التي تفضلتم بها تلك الآية الشريفة كانت بصدد من كانوا يأكلون من تلك البيوت التي ذكرتها الآية الكريمة، فكانوا يأكلون دون استئذان، بالإضافة إلى أنهم هم يأتون إلى هذه البيوت ويأكلون دون استئذان، كانوا يستصحبون معهم من يجدونهم من الفقراء من العمي والعرج والمرضى ليطعموهم. وهنا طبعا عندما جاء الإسلام وكانوا يقومون بمثل تلك أفعال تحرجوا أن يطعموا، وتحرج أيضا نفس الأعمى والأعرج والمريض، أيضا حتى هؤلاء تحرجوا أن يأكلوا من دون دعوة أصحاب البيوت، من دون أن يدعوهم إلى الطعام، أو حتى من دون إذن أصحاب تلك البيوت. فلاحظي أستاذة ماجدة كم هو الفرق بين
قبل الإسلام
ما بينه الإسلام لنا من السنن والخلق الأخلاق الرفيعة وبين ما كان يعيشه المجتمع الجاهلي.
عفوا أستاذة فاطمة نقطع كلامكم بخير، وإن شاء الله نستمع إلى تكملة الجواب في الحلقة القادمة إن شاء الله. وها هو الأخ المخرج الأخ دانشار يشير إلى انتهاء الوقت. أعزائنا المستمعين، مع تحيات أسرة برنامج آداب البيت المسلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. من كلام له عليه السلام فيه علة تسمية الشبهة شبهة ثم بيان حال الناس فيها، وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. فما ينجو من الموت من خافه، ولا يعطى البقاء من أحبه. ومن خطبة له عليه السلام خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير صاحب معاوية لعين التمر، وفيها يبدي عذره ويستنهض الناس لنصرته: منيت بمن لا يطيع إذا أمرت، ولا يجيب إذا دعوت، لا أبى لكم، ما تنتظرون بنصركم ربكم، أما دين يجمعكم ولا حمية تحمشكم، أقوم فيكم مستصرخا وأناديكم متغوثا، فلا تسمعون لي قولا ولا تطيعون لي أمرا، حتى تكشف الأمور عن عواقب المساء، فما يدرك بكم ثار ولا يبلغ بكم مرام، دعوتكم إلى نصر إخوانكم فجرجرتم جرجرة الجمل الأسر، وتثاقلتم تثاقل النضو الأدبر. ثم خرج إلي منكم جنيد متذائب ضعيف، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال عليه السلام: من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها. الغنى والفقر بعد العرض على الله. قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه. كانت تلك من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامج وصايا خالدة. نسأل من الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بوصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشجع الناس من غلب هواه. الشجاعة من الأمور المطلوبة في الإنسان المؤمن، ومن الصفات المحببة إلى الله ورسوله، وهي من جملة الصفات المقومة للشخصية وأحد ركائز الشخصية القوية. الله تبارك وتعالى يحب من عباده القوي، يحب المؤمن القوي ويكره المؤمن الضعيف. والإسلام يريد من الإنسان أن يكون قويا وشجاعا، يكون كرار غير فرار. ولهذا القرآن يذم أولئك الذين يولون الأدبار في الحروب، ويريد من المؤمنين أن يقفوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص. فالشجاعة إذن أمر مطلوب، لكن هناك شجاعة في ساحات المعارك الخارجية، في ميادين الوغى حيث السيوف والرماح، أو الآن البنادق والمدافع. وهناك شجاعة في مقابل أهواء النفس وشهواتها، وهذه الشجاعة جدا مطلوبة، لأنه قد يكون بعض الأشخاص شجاعا في المعارك وساحات القتال، ويكون قويا ومقداما ومغوارا، ولكن هذا الإنسان الشجاع الذي تتحدث الناس بشجاعته ومواقفه في الحروب، هذا الإنسان جبان مع نفسه، جبان مع هواه، جبان مع شهواته. ربما لا يستطيع أن يغلب هواه، يغلبه هواه، يصرعه هواه. هذا الإنسان الذي يسمى شجاعا وشجاعته تجري على الألسن، ربما تغلبه شهوة بسيطة، أو ربما تغلبه عادة من العادات أو لذة من اللذائذ. ولهذا الشجاعة الحقيقية، البطولة الحقيقية، هي في الانتصار على النفس، في الانتصار على أهوائها وعلى شهواتها وعلى غرورها. إذا انتصر الإنسان على نفسه الأمارة بالسوء، فهذا الإنسان هو أشجع الناس، أشجع حتى من ذلك الذي له مواقف مشهودة في الحروب. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى جهاد النفس بالجهاد الأكبر، لما أتى أولئك القوم من المعركة سرية من السرايا، جاءت إلى المدينة بعد أن خاضت معركة من المعارك، قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قالوا: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. فإذا أكبر الجهاد جهاد النفس، وأبطل الأبطال وأشجع الشجعان هو من ينتصر على نفسه وعلى هواه. وفقنا الله وإياكم لذلك، والحمد لله رب العالمين.
Thank you. إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق، أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. لكني لم أيأس عزتي كالعظيمة